السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، انطلاقا من قول ربنا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومن قوله هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ومن قول رسولنا صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كانت تلك المجالس مع شيخنا فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى لمدارسة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع كتاب شيخنا الناسخ والمنسوخ في السنة النبوية. وكما ينوه شيخنا مرارا وتكرارا أن الكلام ليس مقيدا بكتابه، ولمن أراد أن يضيف فليتفضل والأمر فيه سعة. اليوم أو الليلة عفوا بإذن الله تعالى نتناول موضوع يتناسب مع هذا الوقت، وهو النهي عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث. ثم إن شاء الله تعالى بعد العيد سنكمل في الترتيب الذي كنا بصدده في كتاب الجنائز في نفس الكتاب
إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد أنه نهى عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث. من هذه الأحاديث حديث ورد عن سلمة بن الأكوع أنه قال من ضحى فلا يبقين بعد ثالثة منه شيء في بيته. وورد حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أهل المدينة من ضحى فلا يبقين من أضحيته شيئا بعد ثلاث. ثم وردت أقوال أخر لرسول الله تفيد أنه جوز الادخار وجوز أن يتصدق العبد بأضحيته بعد الثالث. ومن هذه الأحاديث فهم فريق من العلماء أن الأمر فيه ناسخ ومنسوخ، وقال آخرون ليس هناك نسخ وبقي الحرمة، وقال آخرون الأمر فيه كراهة. نسمع من شيخنا هل وقع ناسخ ومنسوخ بالفعل في هذه المسألة أم لا، ثم ننتقل إلى شيء من فقهها فليتفضل. نسأل الله أن يجري الحق على
الإنسان. بارك الله فيك وحفظك الله وسلمك، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فهذا الحديث يعني النهي عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث حديث ثابت الإسناد صحيح، وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدة طرق وبألفاظ متعددة، ولكنه منسوخ. منسوخ عند جماهير العلماء، والناسخ في بعض طرق الحديث جاء الناسخ والمنسوخ معا. كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ألا فكلوا وادخروا كيف شئتم. فهذا من الأحاديث التي ورد فيها الناسخ في نفس الحديث الذي فيه النهي، كما في حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نعم، قد ورد النهي عن لحوم الأضاحي في أحاديث أخرى منفردة، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، لكن جاء حديث يجمع النهي مع نسخ هذا النهي، قوله كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا حيث شئتم. قال فريق من أهل العلم والنهي عن ادخار لحوم الأضاحي كان عند العوز، يعني الناس كانوا فقراء لا يجدون طعاما كثيرا ولا لحما كثيرا، فإذا فهمت أنني لا يجوز لي أن آكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث أكلت وأخذت طاقتي للثلاث، وبعد ذلك الزائد سيتلف فمن ثم سأخرجه. فنوع كما يقولون من أنواع التكافل الاجتماعي بصيغة بلهجة أهل العصر، بلهجة أهل العصر نوع من أنواع التكافل الذي يسمونه التكافل الاجتماعي، لكن نحن نسميه التعاون على البر والتقوى وسد حاجة المحتاج إلى غير ذلك. فكان هناك عند الحاجة والفاقة نهي عن الدخار لحوم الأضاحي بعد الفلة، فالذي ذبح بقرة مثلا أو نحر ناقة ماذا عسى أن يأكل في الثلاث؟ سيأكل يأخذ حاجته الأيام الثلاث، وبعد ذلك الباقي سيتلف لأنه لن يؤكل، فمن ثم يبادر بإخراجها وتوزيعها. فهكذا قال علماؤنا وأئمتنا. قال بالنسخ جماهير العلماء، وأيده وأصله حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كلوا وادخروا حيث شئتم، كلوا وتصدقوا وادخروا حيث شئتم. إلا أن بعض العلماء من الصحابة رضي الله عنهم يرون من الصحابة على وجه الخصوص يرون ألا نسخ، وأن النهي ما زال قائما. ومن هؤلاء أفاضل كأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر يرى أنه لا نسخ وينهى عن ادخار لحوم الأضاحي، وابنه ابن عمر، وهذا يا أويس ينبغي أن تودع في مفاريد ابن عمر التي أنت تجمعها، أيضا ابن عمر رضي الله عنه يرى مثل رأي أبيه، وارض عن علي أيضا ذلك، لكن التمس العذر لعلي رضي الله عنه أنه رأى فاقة حلت بالناس، فرأى أن الفاقة لما حلت بالناس أثناء القتال وأثناء الفتن أن رأى النهي، فيمكن توجيه الوارد عن علي أنه إنما نهى عن الدخار لحوم الأضاحي فوق الثلاث لكونه كان هناك عوز أيضا في زمنه رضي الله عنه. أما ابن عمر وأبوه عمر فقد نهي عن ادخار لحوم الأضاحي، ولم يرد في الطرق أنه كان ثم عوز في زمانهما. لكن أجاب العلماء بما حصله أن عمر رضي الله عنه قد لا يكون بلغه النهي، وهذا يفيدنا فائدة أن كبار الصحابة وفاضل الصحابة قد يخفى عليهم بعض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بشر، وعمر خفيت عليه أمور، خفي عليه مثلا الأدب في الاستئذان، من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف، خفي هذا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، خفي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. وقال لأبي موسى لما استأذن عليه ثلاثا وانصرف أبو موسى: ما منعك أن تثبت؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال: لا تأتيني على هذا ببينة أو لأوجعتك ضربا. فذهب أبو موسى مذعورا إلى مجلس الأنصار يقول: يا معشر الأنصار، من سمع منكم النبي يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع؟ قال أبي بن كعب، وكان سيد الأنصار من ساداتهم وعلمائهم في هذا الباب، سيد القراء: والله لا يقوم معك إلا أصغرنا، قم يا أبا سعيد الخدري. فذهب أبو سعيد وأخبر عمر بأنه سمع من النبي ذلك، فقال عمر: ألهاني الصفق بالأسواق، التجارة شغلتني عن تعلم حديث الرسول عليه السلام. فقد يكون هناك من كبار الصحابة من يخفى عليه أمر من الأمور ويفتي من ثم بخلاف الوارد الرسول الله عليه الصلاة والسلام لقلة علمه في هذا الباب، كما خفي على ابن مسعود أمر نسخ التطبيق في الصلاة، فكان ابن مسعود إلى آخر حياة يطبق، يضع اليد اليمنى مع اليسرى هكذا ويضعهما بين فخذيه عند الركوع. وسعد بن أبي وقاص يقول: رحم الله أبا عبد الرحمن، قد كنا نفعل ذلك ثم نهينا عنه. فالحاصل أن النهي عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث نسخ بنفس الحديث: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق الثلاث فكلوا وادخروا حيث شئتم، في رواية إنما كنت نهيتكم من أجل الدافة، يعني العوز الذي حصل للمسلمين والبلاء الذي حل بهم من قلة الأموال. فلهذا لا يحتج أحد على عدم النسخ بقول عمر أو قول علي أو قول ابن عمر، ذلك لأن الصحابي قد تبلغه الحجة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد لا تبلغه، فإذا لم تبلغه سيفتي بخلافها في كثير من قد يفتي بخلافها لعدم وصول الحجة إليه، وقد تصل إليه الحجة أحيانا ولكن يفهم على وجه آخر، كما وصلت إلى عمر الحجة في إباحة التمتع في الحج، وهو كان يضرب الناس على التمتع في الحج، من يتمتع يضربه عمر، لأنه ظن أن التمتع كان خاصا بزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
وفي حديث أبي سلمة أيضا شيخنا، النبي جاءه الصحابة في العام المقبل قالوا نفعل كما فعلنا عام الماضي، قال إن هذا العام كان فيه جهد فأردت أن تعينوا.
نعم.
كلوا وأطعموا وادخلوا.
نعم.
يعني أيضا الحديث، والحديث الثاني أهل المدينة شكوا له أن لهم عيالا وحشما وخدما فأمرهم أيضا بالإطعام والادخار إلى آخر. أقصد معظم الأحاديث في الباب تنسخ أيضا لها تكملة الحديث ناسخ لما قبله من فقرة. أحسن الله عليك يا شيخ.
لكن في بعض الأمور طبعا أنا غير متجاسر أتكلم بها، لكن قد يلزم الأمر أن يتكلم بها. هل النهي هذا للتحريم أو كان للتنزيه؟ يعني هل كانت اللحوم محرمة وأبيحت، أو الادخار نفسه الذي كان ممنوعا ثم أبيح الادخار؟ أعني شيئا آخر بصورة أصرح، هل لولي أمر المسلمين في زمن أن يقول كهذا القول، أم أن خلاص الحجة قد ثبتت وما هناك قول فوق قول الله وقول رسوله؟ الأزهر الأخير. نعم. ما هو فعل علي، علي محجوج بالأحاديث. إذا سلمنا أن عليا فعل ذلك من أجل الدافة كما التمس له العذر، لكن لم يوافق من غير النص.
الإمام نعم. الشافعي يقول
نعم
يقول بعض العلماء تكون منها ناسخ لفعلهم لأنهم كانوا يحرمون لحوم الضحية على أنفسهم ولا يأكلون منها شيئا، نسخ ذلك لقوله تكون منها وبقول النبي من ضحى فليأكل من أضحيته، إلا العلماء على أن هذا الأمر ندب
ما يعني ما استفدنا كثيرا. ما أنا مضحين واضح نهى لحوم أكل الدخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث كانت معروفة نهي. ما هو بناء على الحديث، بناء على حديث الرسول جاء التحريم. نعم.
وابن عبد البر يرى أنه كان محرما ثم أبيح بعد ذلك، يعني يقصد يجنح للرأي. والإمام الشافعي يقول فإذا دفت الدافة ثبت النهي في إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، وإن لم تدف الدافة فالرخصة بالأكل والتزود والإدخار والصدقة. فهل
تعني أن الإمام الشافعي يقول أن هذا من حق الإمام؟
نعم،
يعني يرجع إلى الإمام، ولكن لمعترض أن يعترض بأن النبي قال كله الدخل حيث شئته. يعني إذا الإمام منع، مثلا جينا في أيام السادات، من منكم كبير السن يعرف أيام السادات؟ أنت تذكر لا 45 ما زلت صغيرا. لكن أيام السادات أصدر قرارا إذا ما كنتش واهم في عدم ذبح الذبح إلا يوم الخميس فقط، أو الأربعاء والخميس فقط. الأربعاء ولا الخميس؟ كم عمرك؟ نحيك كم شيبة الشيخ محمد سويدة؟ إذا لم تكن اختلطت فخلاص قولك معتمد. فكان منع واخذت هذه المسألة يعني حيزا من شغل تفكير الناس كيف يمنع، بس ما كانش على التحريم طبعا، إن أوامرهم ونواهيهم لم تكن على التحريم. نعم.
كانت شرعية ولا
لا؟ هو أصدر قرار، كان هناك قرار بمنع الذبح يوم، مش قرار على التحريم يعني الذبح، من أجل بس فقط ماذا كان المحافظة على الثروة الحيوانية أو
كانت التجار زادوا في سعر اللحمة فقال ما فيش حد يذبح
التجار زادوا انت كنت فاكر ما كنت ولدت
كان دائما
انت كم عمرك
دائما والدي يعني
والدك
نعم لا تزوج في الايام
اي
كان في شويه يا شيخنا
نعم
لا بصفة
نعم نعم المهم يعني هل الإمام أن يتدخل بشيء من هذا؟ هذه مسألة يا إخوة تحتاج إلى رسالة خاصة. هل لولي الأمر المسلم أن يصدر قرارات فيها تقييد المباح ببعض القيود أو ليس له ذلك؟ أو ليس له ذلك؟ فمثلا من توابع هذه المسألة أن بعض الدول من دول الخليج حكامها أصدروا قرارا في سنة من السنوات لا يزيد المهر عن مبلغ معين، لما وجدوا المغالاة الزائدة في المهور أصدروا قرار بذلك، هذه القبيلة قبيلة بلاد الفلانية بلدة كذا لا يزيد الصداق عن 50,000، هذه لا يزيد الصداق، حددوا صداقا، هل له ذلك؟ والله يقول وأتيتم إحداهن قنطارا، وعمر قال كدت أن أنهى عن المغالاة في المهور فذكرت فعرض لي قوله تعالى وأتيتم إحداهن قنطارا فتركته كمثال. سأل آخر فقط حتى وضح بعض المادة الموجودة في هذا الصدد، أن ابن عباس رضي الله عنهما في التوجيهات عنه طبعا رأيه مرجوح في هذا، لا أشك في هذا يعني، بس أقصد كفقه له في مسألة نكاح المتعة، ابن عباس كان يرى نكاح المتعة واعترضه علي قال إنك رجل تائه، إنك رجل تائه، كنا نفعل ذلك على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم نهينا عنه. وابن الزبير اشتد عليه غاية الشدة، فقال واشتد عبد الله بن الزبير بشدة بالغة على ابن عباس لأن كانت بينهم أشياء بسبب عدم مبايعة عبد الله بن عباس لابن الزبير إلا أن يجتمع الناس كلهم على أمير واحد. المهم اشتدت الأمور بينهما فقام ابن الزبير يعرض بابن عباس تعريضا غير جيد منه، فيقول إن أقواما قال قولا، ما نحب أخرجها بالصيغة طيبة لا تبادر بالأذى، يعني كان ابن عباس رضي الله عنهما قد أصيب بالعمى قد عمي، فعرض ابن الزبير به بتعريض غير وجيه أبدا، فقال إن رجالا أعمى الله أبصارهم كما أعمى بصائرهم أو العكس يقولون بجواز نكاح المتعة، فقام ابن عباس فقال إنك لزلف جافي، لقد فعلت على عهد إمام المتقين صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الزبير جرب بنفسك والله لئن فعلت لأرجمنك كما رجم قبر أبي رغال أو كما ذكر في الأثر. الشاهد أنا ألتمس العذر لابن عباس في ماذا؟ ما عدم إقرارنا له على رأيه، أنه رأى كان يرى أن النبي أحلها ثم حرمها ثم أحلها ثم حرمها ثم أحلها ثم حرمها، فيرى أن الإمام إذا رأى احتياج الناس إلى ذلك أفتى بالإباحة وإذا رأى غير ذلك منع. لكن طبعا هذه وجهة، فالمهم أنه رجع الأمر شيئا ما إلى الأمر، لكن علي اعترضه بأن النبي حرم نكاح المتعة إلى الأبد، حرمت إلى الأبد فليس بسائغ لأحد أن يتمتع، وهذا رد على الشيعة لأن الذي نقل حديث تحريم لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة يوم خيبر هو علي رضي الله عنه، هو علي رضي الله تعالى عنه، وعلي أنعم به وأكرم من صحابي جليل، وجمهور الصحابة على هذا الرأي. لكن أرجع فأقول هناك مسائل الإمام قد يتدخل ويمنع فيها أشياء أو يبيح أشياء إذا كان منطلقه عدم يعني عدم الإضرار بالمسلمين أو منطلقه المصلحة العامة. مثلا عمر أصدر قرارا وهو في السفر لا ندخل الشام بها وباء، ففي حجر صحي، فللإمام أن يصدر قرارا بالحجر الصحي في بلدة من البلاد لا يدخلها أحد أو لا يخرج منها أحد إذا كان الوباء منتشرا بها. الرسول قال كده عليه السلام، قال فما يخص الإمام إمام المسلمين والرعية، أظن أن هذه المسألة جديرة بأن تبحث حتى يعلم ما لهم من حق وما عليهم من حقوق. لكن للأسف هذا الأمر لا نحب أن ننظر لهم، لأنهم بعيدون عن الشرع، لا يحكمون بالشريعة الإسلامية التي أنزلها الله، إنما يحكمون بالدستور، يحكمون بالدساتير. فأنا ستتكلم في واد وهم في واد آخر، سيجئون للدساتير هي التي يتحاكمون لها، دساتير وضعها البشر الذين يجهلون ويصيبون، يجهلون ويعلمون ويخطئون ويصيبون. ونحن كمسلمين وننادي بهذا في كل وقت وحين، ونسأل الله الوفاة على ذلك والثبات على ذلك حتى الممات. مردنا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه المسلمون من الصحابة فمن بعدهم هو سبيل المؤمنين. مردنا إلى الكتاب والسنة وإجماعات أئمة الدين وغير ذلك من الضوابط المعروفة من الأقيسة ونحو ذلك. أما دساتير وردت إلينا من دول الغرب فلا نقر أبدا بأي شيء يخالف كتاب الله وسنة رسول الله، مهما كان واضعه ومهما كان القائل به. وهذا تبرئة للذمة أمام الله سبحانه وتعالى. تفضل.
ثبتك الله على طاعته يا شيخنا وأحسن الله إليك. هل النهي يا شيخنا إذا قيل يعني بأن للإمام أن يجتهد في المنع إذا أصاب الناس جائحة أو ما شابه ذلك، النهي خاص بصاحب الأضحية أم بمن وجد عنده لحوم أكثر من حاجته بصفة عامة؟
لا، النهي عن الادخار بصفة عامة، كله حتى يتكافل الناس فيما بينهم، حتى يتكافل الناس فيما بينهم.
لما وجه الأمر لصاحب الأضحية. نعم، أحسن ذلك شيخ. الآن تخرج دعوة باطلة على عبر وسائل التواصل، كثير من الذين يتبعون الغرب يقول تصدق بالأموال على الفقراء خير لك من الأضحية، فهل هذه المقولة يعني تستقيم في بعض الأمور؟
لا طبعا، الأصل أن لكل موقف ولكل موطن العبادة الخاصة به، الصدقة فيها خير ولها موطنها، والأضحية فيها خير ولها موطنها، وربي قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فربنا قال لكم فيها خير، فلا قول بعد قول ربنا. يعني إذا قال ربنا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، لا التفت لأي كلام آخر. إذا قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله ومنها البدن المهدى فإنها من تقوى القلوب، فهذا أيضا دال على الخير. وقوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام دال على الخيرية فيها، وفعل الرسول وإطباق المسلمين وهي عبادة. الأضحية عبادة ليست أكس فقط، الأضحية عبادة أيها الإخوة. دل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل فقال ذبحت قبل الصلاة، قال اذبح مكانها أخرى، شاتك شات لحم ليست من النسك في شيء. ففرق النبي بين شات اللحم وبين الشات التي هي نسك كعبادة وقربة من القربات التي نتقرب بها إلى الله سبحانه، فلها ضوابط ولا أحكام، هي عبادة من العبادات، عبادة تثاب عليها كما تثاب على الصلاة. فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي من الذبح ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فدي عبادة، هذه قربة من القربات التي يتقرب بها إلى الله. ولذا كما أسلفت في الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام نحر في حجته 63 بدنة، وكان بالإمكان أن ينحر 7 بدنة، الواجب عليه 7 بدنة، لكنه نحر 63 بدنة وأعطى عليا فنحر ما غبر، فنحر علي لرسول الله 37 بدنة، فكان مجموع ما نحر للنبي عليه الصلاة والسلام 100 من البدن، 100 ناقة، أخذ من كل ناقة قطعة ووضعت في ماء وطبخت فشرب من مرقها وأكل من لحمها عليه الصلاة والسلام. فنسك من الأنساك عبادة من العبادات تختلف عن مجرد الأكل، فلذلك نقول لا يصلح أن تقول أشتري 100 كيلو لحمة ووزعهم على الناس، صح هذا مأجور عليه، لكن ليس النسك، ليس هذا هو النسك. بارك الله فيك.
بعض الناس يكون عنده أكثر من ذبيحة، يذبح واحدة يوم عرفة والثانية يوم النحر، هل يعني يقول من باب التوسعة على الناس؟
الذبائح التي تذبح يوم عرفة ليست من النسك، إنما قربة من الصدقة من الصدقات.
هو يسأل هل الأولى لي أن أذبح الذبيحتين يوم العيد أم أذبح واحدة
عرفة للتوسعة على الناس؟ إذا توفرت فيهما شروط الأضحية، يعني شروط الأضحية قلما تتوفر في ذبائح الآن، فإذا توفرت فيهما شروط الأضحية ننصحه أن يذبحها بعد الصلاة، يؤجر أجرا أعظم، فصلي ربك وانحر. أما إذا لم تكن تتوفر فيها شروط الأضحية فيمكنك أن تذبح يوم عرفة أو في أي يوم. أحد له سؤال يا أخوة بصفة عامة؟ نعم.
مكروهة. نعم مقطوعة الأذن
مكروهة. نعم. نعم.
يضحي أم يخرج بها مالا يتصدق بها الفقراء؟
أجبنا على هذا الآن، ذكر هنا كله على هذا. نعم تفضل. نعم.
لو في عجل توفر فيه شروط الأضحية لكن في جمع بين الأضحية والعقيقة، فهل الأفضل يعني 100 جمع بين الأضحية والعقيقة؟
هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة؟ يجوز في بقرة توفرت فيها شروط الأضحية 7 أضحية وسبعان يعني الولد الذكر وسبع عن البنت، هذه 4 أسباع ومعك زيادة أيضا تتحرك فيها كيف شئت.
طيب هل إذا ذبحتها يوم عرفة؟
لا تجزي يوم عرفة كأضحية، إنما تجزي يوم عرفة كعقيقة.
مسح الجسم بالدعاء باليدين بعد الدعاء هل له أصل مسح؟
إحنا في مسائل أخرى. ورد حديث ضعيف في مسح اليدين، مسح الجسم الوجه باليدين بعد الدعاء، لكن ضعيف الإسناد، كان إذا دعا لم يرد يديه حتى يمسح بهما وجهه، حديث ضعيف الإسناد.
هل للمضحي أن يستبدل الأضحية بأضحية أعظم منها ويديه؟
نظر أن يذبح خروفا فتراءى له أن يعظم الأضحية، هل له أن يبيع الخروف ويشتري جملا؟ الانتقال في النذر من الأدنى الأعلى جاز ولا ينعكس. قالت امرأة لميمونة رضي الله عنها إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى، قالت صلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلى المسجد الحرام. فالانتقال بالنذر من الأعلى إلى الأدنى لا يجوز، أما من الأدنى للأعلى جائز. نظر أن يذبح كبشا ذبح جملا أجزأ ما دام نوى ذلك.
مشهور عند الناس شيخنا أن الأضحية تقسم إلى 3 أثلاث، فهل هذا ثابت عن أحد أصحاب
الرسول؟ لا يلزم أن تقسم الأضحية إلى 3 أثلاث، الأمر على التوسعة، ليس هناك دليل ملزم. والذين قالوا كلوا منها وأطعموا البائس الفقير القانع والمعتر، كلوا وأطعموا القانع والمتعفف والمعتر المتعرض بالسؤال، هذا القول على الاستحباب، الآية على الاستحباب، لأنه لا يجب أن أكل منها بالاتفاق، لا يجب أن أكل منها. وأيضا فإن الأمر ليس فيه كل الثلث، وطعم القانع الثلث والمعتر الثلث. وأيضا عندنا ما يعارض هذا أحيانا، كل منها طعم البائس الفقير، فمن حجة لمن قال بالتنصيف، وكل هذا ليس فيه دلالة على التقسيم بالتوصيف المذكور الثلث والثلث أو الثلث أو النصف والنصف، والله أعلم. الأمر على التوسعة.
أحسن الله عليك.
وليك أحد له سؤال يا إخواني فضل. ها؟ من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يعني من حاضري مكة، من سكان مكة.
توزع الغنم والثلث جيران كلها،
لا ما في أي مشكلة، تأكل وتهدي وتطعم الفقراء المساكين. نعم، غدا إن شاء الله عرفات بإذن الله يستحب لكم صيامه، فأنتم لم يعني لم تيسر لنا الحج، نسأل الله أن يكتبنا وياكم مع الشاهدين يا رب. معنا لا بأس أن تقول حقا، معنا بعض الأسئلة نجيب عليها بسرعة من استئذان الشيخ عمرو.
تفضل يا شيخنا.
وفق الله إياكم. اقرأها بسرعة أنت بس سريعا.
حاضر شيخنا، نختص بالأضحية ولا أي سؤال يأتي؟
أي سؤال بالأيام هذه، الأضحية، عرفات، الحج.
هل يستدل لتلاوة الآيات التي تتناسب مع الحج بعموم وقرآن فرقناه وقوله تعالى ولا يأتوك بمثله
بمثل
وبمثل ولا يأتوك بمثل، وهل من وهل من وما له هل من هدي صلى الله عليه وسلم القراءة بآيات الحج في أيام الحج؟
الأمر في ذلك فيه ساعة. أولا قد قال الله تعالى فقرأوا ما تيسر منه، فإذا كان الشخص يقصد تذكير الناس بشيء يناسب المقام، مثلا قرأ فصلي لربك وانحر، يريد من الناس أن تنحر له نيته. يا لا وجد مثلا شبابا لا يغضون الأبصار وفلات لا يغضون الأبصار، فقرأ في الصلاة بالآيات الكريمة قل المن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لا بأس، ما في مانع من هذا.
المراد بقول
ونحتاج إلى تجميع أدق، وإن شاء الله سنجد ما يفيدنا في هذا الباب من سنة الرسول عليه السلام، لكن السؤال سريع شوية فاستحضار نحتاج إلى تركيز أكثر للاستحضار، لكن يجوز يجوز لقوله تعالى في الذكرى تنفع المؤمنين، والأصل المبيح قرأ ما تيسر منه، والله أعلم.
المراد بقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وهل المحصر كالقارن المتمتع في بلوغ الهدي محلة، وهل يكفي دفع النسك أو الصق؟
أظن أننا وسعنا في هذا أول أمس بتفصيل واسع في ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هذا في المحصر الذي منع من مواصلة الحج لمرض أو كسر أو عدو أو فقدان رفقة أو غير ذلك، قبل أن يتحلل يرسل الهدي قيل إلى مكة، فإذا بلغه أنه ذبح حينئذ يتحلل. بعض العلماء قالوا محلها إلى البيت العتيق، وبعضهم يقول ينحر حيث أحصر قبل أن يتحلل، فإن النبي تحلل بعد أن نحر في الحديبية، يعني منع النبي من الوصول إلى مكة فنحر في مكانه، وهذا الأظهر. إنما لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وقولوا محلها إلى البيت العتيق، قول محلها للبيت العتيق هذا في الذي سيواصل الحج، لكن كلامنا على الذي منع، فيذبح حيث أحصر قبل أن يتحلل إلا المشترط الذي كان اشترط عند الإحرام اللهم محلي حيث حبستني، فهذا له أن يتحلل دون نحر. تفضل.
إذا ذبح مشرف الرحلة دم الفدية مشرف الرحلة ودم الفدية وارتكاب المحظور وجعله طعاما لمن معه في الرحلة من الفقراء وغيرهم، هل يجزئ؟
الفدو أو دماء التمتع، دماء التمتع نأكل منها ونطعم البائس الفقير للآية الكريمة كل منها وأطعموا البائس الفقير، لكن المشكلة في أصحاب القوافل والحملات ماذا يصنعون؟ ويأخذ الحاج من هنا إلى أن يرجع متكفلا بطعامه وشرابه وتنقلاته في كثير من الأحيان، فماذا يصنع؟ يريد أن يطعم الحجيج كلهم. واحد يصدر له الفتوى يقول إيه رأيك اذبح الدماء الآن، قل لهم أنتوا تحجوا متمتعين اذبح يوم 5 ذي الحجة يوم 4 ذي الحجة من أجل أن يوفر على نفسه النفق والستأكلون من. ومعلوم أن هذا أعني دم التمتع يكون بعد يكون يوم النحر، فهو يقدمه عن يوم النحر، لا يجوز له ذلك. يعني العمل هذا اقتصادي، يعني يزعم منه اقتصادي تفضل. لكن إذا ذبح يوم النحر جاز أن يأكل، لأن دماء التمتع تختلف عن دماء الفدية. الفدية تطعم الفقراء ومساكين أهل مكة، يعني ارتكبت محظور وعليها فدية، عليها دم الفقراء والمساكين. أما دماء التمتع فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. نعم.
حكم ذبح الأضحية عن الميت وهل يؤجر عليها؟
لا بأس، يؤجر إن شاء الله صدق على الميت.
تكرما إلقاء الضوء على قوله تعالى ليشهدوا منافع له.
ألقينا الضوء عليها بالأمس في إباحة التجارة للمحرم، اجتماعات يجتمعها الحجيج من كل دول العالم لمدارسة أحوال المسلمين، فصلنا في هذا.
شخص كان يرغب في الحج لكن لم يتيسر له، فهل يتصدق بالأموال التي كان يريد بها الحج؟
له ذلك، لكن إذا كان لم يحج الفريضة يمسكها حتى يحج بها من عام قابل. نعم. يعني إذا كان لم يحج الفريضة دخرا للحج.
أحسن الله لك شيخنا. ما هي أفضل الأعمال يوم النحر لغير الحاج، وإلى أي وقت يستمر الذبح في عيد الأضحى؟
الذبح أفضل الأعمال يوم الحج، يوم النحر التكبير والذبح، الصلاة والتكبير، الصلاة والنحر، فصل لربك وانحر والتكبير. وآخر وقت للذبح آخر أيام التشريق، آخر أيام التشريق الثلاثة، وهي يوم 13 من ذي الحجة.
نعم أحسن الله عليك. هل يجوز أن يشترك الرجل مع زوجته في ثمن كبش الأضحية؟
لا مانع.
أضحية كانت مبطونة فعولجت، فهل تصح للذبح؟
أيوة، هو زوجته في أضحية على البيت كله أسرة واحدة. نعم.
أضحية كانت مبطونة فعولجت، فهل تصح للذبح؟
يعني كانت غير مضرة، مريضة بين مرضها لا تجزئ، لكن مريضة عوفيت لسنا نأتي بتاريخ الصحي الأبرة في حالها ساعة نعم. معنا بس الأسئلة.
قولك في حكم صلاة التسابيح وهل العبادة كالصلاة؟
نعم ماذا عندك؟ أظن أجابنا، إذا كانت مريضة بين ومرضها لا تجزئ، إذا لم تكن مريضة عوفيت منذ زمن وأطعامها ليس بمضر حلال. تفضل.
جزاكم الله خيرا. هل خطبة العيد خطبة واحدة؟
خطبة
وماذا يقرأ الإمام في الصلاة؟
من العلماء خطبتان.
وماذا يقرأ الإمام في الصلاة؟
خطبة العيد خطبتان عند الجماهير من العلماء قياسا على الجمعة. الظاهرية قالوا خطبة واحدة لأنه لم ينقل التفصيل، فنقول لم ينقل تفصيل عن رسول الله في أركان الخطبة وفي لكن إطباق على ذلك. فرأي الأئمة الأربعة أنها خطبتان قياسا على العيد، وهذا عمل أهل المدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هم الذين تلقوا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم بذلك من شخص يدرس المسألة دراسة بمعزل عن عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما ماذا يقرأ بأي شيء لقوله تعالى فقرأوا ما تيسر منه، ولكن الأفضل قاف واقتربت الساعة وانشق القمر، أو الأعلى والغاشية، والله أعلم، أو الجمعة والغاشية بما تيسر.
لماذا سمي يوم التروية بذلك؟
أجيب على ذلك من قبل، إذا لأنهم كانوا يوردون المياه إلى منن، مياه كانت قليلة حتى يستعين بها الحجاج على أعمال حجه.
هل المبيت في منى ليلة عرفة واجب؟
لا، المبيت في منى ليلة عرفة من المستحبات.
نريد نصيحة لمن يلقي الخطبة يوم العيد، مضمون خطبة العيد، عن مضمون خطبة العيد. نريد نصيحة عامة، يعني عن مضمون خطبة العيد.
والله يا خير الهدي هدي محمد. النبي ذكر بأعراض المسلمين، حرمة أعراض المسلمين وحرمة أموالهم وحرمة دمائهم وحرمة أبشارهم، وذكر عليه الصلاة والسلام بالبعث أيضا وبتقوى الله في النساء وبالحقوق العامة لحق الله وحق رسوله، ثم حقوق العباد وكل ما ينفع الناس يذكر به. لا تكن همة الخطيب أن يقول الناس عنه خطبة جيدة، إنما خطبة تتناسب مع أحوال الناس. ناس مثلا مفرطون في الصلاة يحذرهم من ترك الصلاة، ناس أهل يسار يحثهم على الصدقة يحثهم على النحر، على حسب احتياجات كل مكان. لكن توحيد الخطبة هذا مشكل، يعني إلزام بخطبة موحدة هذا شيء غير سديد. نعم ممكن يعطي خطبة إجمالية عامة إرشادية كشيء إرشاد، لكن افترض أنني وجدت في بلدتي خللا مثلا، ناس يفعلون أشياء محرمة، يأكلون الميراث، يفعلون لي أن أوجه بما يقتضيه المقام، والله أعلم.
رجل سيضحي ببقرة ويريد أن يجعل لوالده الميت سبع منها.
لا سبعا منها. أجيب على نعم.
هل بين التكبيرات، هل
ليس بين التكبيرات في العيد ذكر؟
نعم أحسن.
تكبيرات العيدين سبع تكبيرات في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وخمس في الثانية بعد تكبيرة الانتقال، ليس بينها ذكر.
ما هي أفضل صيغة للتكبير، وهل يوجد صيغة محددة نقولها بعد كل صلاة؟
ليست هناك أي صيغة ثابتة للتكبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في ذلك في ساعة، فعليه لا تنشأ إشكالات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ثبتت عن سلمان، لكن هل هي فعل الرسول أو أمر الرسول بالزنب؟ لا. وهل اجتمع العلماء على عليها وترك ما عدا ما سواه؟ لا، ما اجتمعوا، تنوعت الصيغ الوريدة عنهم. ابن عباس قل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد، صيغ كثيرة جدا. وصيغة الإمام الشافعي الشهيرة في مصر معروف، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة، صيغ متعددة. والرسول لم يأمر بصيغة واحدة معينة، ولم يرد عنه أنه التزم صيغة بنفسه، ولم تجتمع الأقوال على صيغة بعينها لا يجوز ما سواه، فالأمر في ذلك في سعة، فلا داعي للتبديع ولا داعي للتضليل ولا داعي لقيام شاب يعترض في المسجد قل أنتم تفعلون شيئا محدثا، قل ما الصيغة التي تلزمنا بها ونحن نلتزم إذا ألزمنا بها الرسول، فستجد في الأمر سعة. نعم.
قضاء صلاة العيد من استيقظ متأخرا
قضاء صلاة العيد سبقه بعض العلماء لحديث الرسول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، إلا أن بعض الفقهاء يقولون تقضى ظهرا تقضى أربعا كالجمعة إذا فاتتك، وقال آخرون تقضى على حالتها لأنها ليست بفرض، والله أعلم.
تعمد لبس المخيط بدلا من الرداء والإزار، وقال لا بأس بإخراج الصدقة والصيام،
هو التعمد
الحج صحيح؟
الحج صحيح، بس هو يتعمد ذلك لماذا؟ هروبا من الملاحقات الأمنية، فيقول إذا حججت، يعني مثلا طبيب مع قافلة، طبيب مع حملة زي ما يسمونها حملة مع طبيب، يحظرون على الطبيب أن يحج، بل يحظرون هذه الأم على صاحب الحملة نفسه أن يحج إذا كان معه تصريح. طيب الطبيب يقول أن وقف عرفات مع الحملة، فهل يجوز لي أن أقول لبيك اللهم لبيك لبيك حجا وأدعو بملابسي؟ قلنا لا مانع، الحج صحيح لكن مرتكب لمحذور ولبس المخيط. يقول أنا لن أفارق الحمل وملتزم بتعاليم السلطات، لكن في نفسي سأقول لبيك اللهم لبيك لبيك حجا، وأفعل ما استطعت من أعمال الحج، وآخر طواف الإفاضة بعد الحج بمدة، ولن أرتكب محاذير فيه، وأوكل في الرمي، لكن يفعل الأركان، يفعل الأركان والواجبات، إن عجز ذبح دما. قال له الحج صحيح، يعني هو كده. حتى العساكر عسكري الشرطة أحيانا يجي أحيانا العسكري يسأل يقول أنا واقف حزين كل الناس تلبي وأنا أريد أن ألبي مع الخلق، ينفع ألبي وأنا لابس ينفع تلبي وأنت لابس الملابس، ينفع تلبي وأنت لابس الملابس، لكن عليك محظور لبس المخيط ومحظور لتغطية الرأس بالقبعة العسكرية، هذه تفعل إما صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو التصدق على ستة مساكين والأخرى مثله ولك. أما تفضى إن شاء الله طفتها في الإفاضة ولو بعد عشرات الأيام.
نعم.
الله يرحمنا وياك برحمته. تفضل. الله يرضى.
يعلم الله أني أتمنى الحج من سنة 2000 وكنت لا أستطيع، فهل حرمت بسبب الذنوب؟
الله أعلم. لك نيتك، لك نيتك. إن بالمدينة أقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر.
نعلم أن من يصلي في الحرم له أجر كبير، وكم نتمنى أن نكون معهم، فهل نؤجر مثلهم مع صدق النية في ذلك؟
إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه.
خروج النساء.
وهل كل حج متقبل مبرور؟ عفوا، هل كل حج يكون متقبلا ومبرورا؟
ليس
قبول على الله.
نعم.
فقد يؤجر الشخص لنواياه، لكن حيل بينه. الرسول عليه السلام ذهب إلى العمرة مع أصحابه محرم عليه صلوات الله وسلامه ومقلد الهدي من المدينة، تخيل صاحب الأمر يعني الهدي معه، الإبل معه ومقلدة، وأشعر البدن يعني طعن خلاص معلما يذهب، وماشي طول الطريق من ذي الحليفة إلى الحديبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. خرج المشركون صدوه عند الحديبية، ممنوع تعتمر، هيقاتل ولا ما يقاتل؟ حصل صلح الحديبية، أمر النبي بنحر البدن قبل أن يتحلل، وما أتم عمرته عليه الصلاة والسلام. قال: ترجع تحج من العام المقبل، هو رسول الله، هل ترى أن أجره سيضيع؟ هل ترى أن أجره سيضيع؟ الصحابة بعضهم فهم، قد يكون فهم أن الأجر سيضيع، وقال: لا، كيف نرجع؟ ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ فالرسول قال: أنا رسول الله ولست أعصي ربي عز وجل. نعم.
هل هناك ضوابط معينة لخروج النساء لصلاة العيد؟
تخرج النسوة لصلاة العيد لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج الحيض وذوات الخدور والعواتق فضلا عن سائر النساء لصلاة العيد. قالت امرأة الحيض: يا رسول الله. قال: نعم، يشهدن الخير ودعوة المسلمين، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، ويعتزل الحيض المصلى. الحيض تعتزل الصلاة لكن تشهد الخير وتشهد دعوة أهل الإسلام وتكبر مع الناس. نعم.
حكم صيام أيام التشريق.
أيام التشريق لا يجوز صومها لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، إلا لمن كانت عليه فدية لكونه لم يجد دماء التمتع. وربي قال: فصيام ثلاثة أيام في الحج، إن لم يكن صاما يصوم أيام التشريق، أو من كان عليه صيام شهرين متتابعين ككفارة. بعض العلماء يستثني أيام التشريق، يقول يفطرها أيضا ويكمل بعد ذلك.
حكم الوكالة في رمي الجمار وهو قادر على رميها.
لا يجوز أن توكل لرمي الجمار إلا إذا عجزت عن الرمي أنت، عشان لأن النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا رمي الجمار وقال: خذوا عني مناسككم. لكن المعذور الذي لا يستطيع له أن يوكل، الضعيف له أن يوكل، لكن تلقائيا بدون أي عذر توكل ما وجدت على ذلك دليلا. وحديث: كنا نربي عن النساء ونرمي عن الصبيان، العمل عليه، عفوا، كنا نرمي عن النساء ونلبي عن الصبيان، من العلماء من يعمل به جزئية الرمي عن النساء، لكن إذا كانت المرأة قادرة ترمي، إذا كانت المرأة قادرة ترمي. نعم.
هل تلاوة القرآن في هذه الأيام وفي يوم عرفة أفضل أم الاستغفار والتكبير؟
والاستغفار والدعاء وتلاوة القرآن كل فيه خير، لكن أعظمه أجرا التهليل والتكبير والدعاء والاستغفار.
صق الأضحية المعمول به الآن يجزئ
عن الأضحية كتوكيل، لكن ليس هو بالأفضل، لأن الله قال: فكلوا منها وطعموا البائس الفقير، وأنها شعيرة ينبغي أن تظهر. نعم.
هل شرط السن يلزم حتى إذا كانت الأضحية مليئة باللحم؟
يعني السمنة لا تقوم مقام السن عند جمهور العلماء، إلا قول للأوزاعي شذ فيه الأوزاعي عن الجماهير، وهو قوله إن السمنة تقوم مقام السن هو محجوز بقول الرسول عليه السلام لا تذبح إلا مسنة.
نعم. الأوراق التي أسقطها أسئلة متكررة حتى لا يظن أحد أن يستثنى.
نعم.
نختم.
الحاج في يوم عرفة يريد أن يصوم من باب الأجر.
لا يصوم الحاج يوم عرفة، السنة له أن لا يصوم.
ولو فعل،
لو فعل له أجر، لكن حديث الرسول عليه السلام أو فعل الرسول أنه أفطر في الحاج يوم عرفة، هو حاج، لكن غير الحجيج يصومون. أعاننا الله وإياكم على صيام غد إن شاء الله. نعم. نعم.
جدول العبادات في يوم عرفة؟
ما في جدول، جدول العبادات إيه، بس جدول ده طريقة الشباب المحدث لكمل جدول وصح وغلط، وكم ذكرت كم هللت من تهليلة وكم سبحت سبح ألف. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أسماء تصدقي ولا تحصي في إحصاء عليك، فأنت تقول الجدول يضع لك واحد ألف تسبيحة ألف تحميدة ألف تهليلة. دع الناس، نعم الله علينا أوسع من أعمالنا، نعم الله علينا أعظم من أعمالنا، فالجدول وما الجدول، لا الإخلاص هو أول شيء، ولن تستطيع أن تعمل الإخلاص جدول، إنما الإخلاص وهدي رسول الله والاستغفار والإخبات. ممكن تستغفر 10 مرات وأنت مخبت لله، والآخر 1000 مرة يستغفر بلسانه وليس لن، واحد يستغفر وتائب من ذنبه ونادم على ما فعل، وآخر يستغفر بلسانه 100 المرات ولا يتصرف شيء إلى قلبه من الإخبات والخشوع. فليس هناك جدول ولا شيء، لكن غدا صيام، دعاء، استغفار، تكبير، أعظمه تكبير وتهليل، أعظمه التهليل والتكبير، هذا يوم عرفة، مع الدعاء وحفظ البصر، هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام حقوق العباد تؤدى لهم، نفع العباد وإيصال النفع لهم مطلب أيضا إن كان بالإمكان، وإن كان الأمر متوقفا عليك تفعل، والله أعلم.
النساء في بلدنا كل جمعة زالت مقابر،
لم يرد، لم ترد أن النبي كان يزور المقابر في الأعياد ولا يوم عرفة. اختم.
في الختام نشكر لشيخنا على ما قدم، ونشكر لكم على حسن استماعكم، ونسأل الله يجعل ما بقي من دعوة شيخنا أعظم نفعا وأكثر انتشارا وأعظم بركة. آمين آمين آمين. ونسأل الله أن يحفظه من كل مكروه وسوء. نذكركم بصيام غد عرفة، يوم الاثنين اجتمع فيه فضائل أكثر من فضيلة الاثنين وعرفة إلى آخره، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وإلى اللقاء القادم إن شاء الله، نستودعكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله كل خير.